الجزء الثاني: مبادئ الفهم الديني. القسم الرابع: مبدأ الوجدان العقلي. الفصل العاشر: التشريع العقلي. لقد سبق تحديد مفهوم الوجدان العقلي في علم الطريقة، فهو ذلك الذي يتعلق بعقل الإنسان عامة من دون تأثر بالظروف والأحوال الشخصية، وهو من هذه الناحية يكون مصدراً للأحكام القبلية الإخبارية والقيمية. وعادة أن ما يبتلى به لدى الدراسات الدينية ومنها الاجتهادات الفقهية وذلك المناط بالقيم الأخلاقية، ورغم أن الأخيرة تعتبر من الضروريات العقلية مثلما فصلنا الحديث عنها في حلقة النظام المعياري، إلا أن الفقهاء والبيانيين ومن على شاكلتهم أخذوا يعولون على النصوص الدينية حتى وإن خالفت هذه القيم. لذلك كان لابد من طرح الإشكالية التي تربط الدين بالقيم المشار إليها، لكونها تمثل أعظم تجليات مبدأ الوجدان العقلي، ومن ثم إظهار أزمة الاجتهاد الفقهي لعدم اكتراثه بهذا المبدأ واصطدامه بقيمه الثابتة. القيم الأخلاقية والدين. بداية نتساءل: ما هي طبيعة العلاقة التي تربط الدين بالأخلاق والأخلاق بالدين؟ فنحن نعلم أن هناك علاقة وثيقة بينهما، لا سيما أن الدين مليء بالقضايا الأخلاقية كما يعبر عنها النص المقدس، بل نعتقد أن جوهر الدين قائم على القيم الأخلاقية للعكس. فالإيمان بالله مطلوب وواجب لاعتبارات أخلاقية، مثلما الشرك محرم ومنكر للسبب ذاته، وكذا أن التكاليف والعبادات تتأسس على اعتبارات الحقوق ضمن العلاقة بين الخالق والمخلوق. فالنصوص الدينية تتلبس في تشريعاتها بالقضايا الأخلاقية والمعيارية، وينبسط هذا الحال على مختلف المسائل الأخرى بما فيها الوجودية أو الإخبارية، لذلك تم توظيفها من قبل علمي الكلام والفقه، وهما علمان دينيان يتناولان كل ما يتعلق بالنص الديني، وبالتالي فلهما علاقة بالقيم الأخلاقية اتباعاً. إن للأخلاق ميزة تجعلها تختلف عن الطبيعة الوصفية أو الإخبارية، فهي تتحدث عما ينبغي أن يكون وليس عما هو كائن كما في القضايا الوصفية، وهي من هذه الناحية تشترك مع المطالب الدينية، فأغلب ما يرتكز عليه الدين هو ذات ما ترتكز عليه القيم الأخلاقية، فهو وإن تحدث عن القضايا الإخبارية الوجودية لكن غرضه ليس الوصف والتقرير، بل طلب الطاعة والخضوع، أي أن ما يهتم به هو ما ينبغي أن يكون، وحاله في ذلك حال القضايا الأخلاقية، وبالتالي فجوهر الدين لا يتجاوز هذه الناحية. مع هذا نتساءل عن الفرق بين الأخلاق والدين، فكلاهما يعالجان ما ينبغي أن يكون ويتحدثان عن الحقوق والواجبات المعيارية، فهل هما وجهان لعملة واحدة؟ أم أن أحدهما قائم على الآخر؟ أم أن لكل منهما كيانه وإن تم الاشتراك فيما بينهما في الموقف والموضوعات؟ أو أنهما متعارضان رغم كونهما معياريين؟ وهنا نصادف ثلاث كيانات يشترك بعضها مع البعض الآخر في مساحة قد تتسع وقد تضيق، وهي الدين والعلم والأخلاق، فلكل من هذه الكيانات جوهره الخاص المتميز عن غيره، ولولاه لانتفى هذا الكيان من دون أن تقوم له قائمة مستقلة. فهناك مشتركات موضوعية بين الدين والعلم، فكلاهما يتناول مسائل وجودية مشتركة، والشيء نفسه مع المشتركات الخاصة بين الدين والأخلاق. ورغم أن الارتباط الحقيقي بين الدين والعلم يرتد في الأساس إلى العلاقة بين العلم والفهم الديني وليس الدين ذاته، لكن ذلك لا يمنع من وجود هذه العلاقة مع هذا الدين، فالأخير هو نص يتضمن المعرفة، وهو من هذه الناحية يشير إلى موضوعات مشتركة مع العلم، فكل منهما يحمل نتاجا معرفيا إزاء ذات القضايا الموضوعية، مثل خلق السماوات والأرض والإنسان وتطورات الجنين وغيرها. لكن الأساس الذي يجعلهما يفترقان هو أن للدين طابعا أخلاقيا بخلاف العلم الذي تتصف طبيعته بالمحافظة على المحتوى الوصفي الإخباري عما هو كائن فحسب. إن العلم هو معرفة موضوعية للطبيعة، وإن النص الديني يحمل بدوره معرفة قابلة للفهم، وهو من هذه الناحية يتضمن مستويين، أحدهما يمثل موضوعاً للفهم حاله في ذلك حال الطبيعة، أما الآخر فهو إنه منتج للمعرفة كالعلم، فهو من جانب يقابل الطبيعة فيكون موضوعاً للفهم، كما من جانب آخر يقابل العلم في إنتاج المعرفة، ولكل من العلم والفهم موضوعه الخاص، فالطبيعة للأول والنص للثاني. ومثلما أن العلم عبارة عن معرفة، وأن النص يتضمن هذه المعرفة من خلال اللغة، فإن القيم الأخلاقية تتضمن بدورها القضايا المعرفية التي تخصها. وإذا كان مصدر الدين هو الوحي المتجسد في نص لغوي محدد، ومصدر العلم هو الطبيعة، فإن مصدر القيم الأخلاقية هو الوجدان العقلي، فهي نابعة من ذات العقل من دون أن تمتلك مصدرا خارجا عن هذا الكيان، لذلك كان البحث فيها من نصيب الفلسفة. ورغم أن هناك مدارس ونظريات كثيرة تتحدث عن مصدر هذه القيم وطبيعتها، لكن من الواضح أن العقل البشري يتفق على أصول ثابتة لهذه القيم لا يستسيغ انتهاكها وتغييرها، فهي واضحة للعيان وتشكل أس العلاقة الإنسانية، لذلك يصح اعتبارها من أبرز ما أعطي للبشر أن يشتركوا فيه. إن المصدر العقلي للقيم الأخلاقية يجعلها واضحة لا تقبل التشكيك، وهي من هذه الناحية لا تختلف عن قضايا كثيرة يكون مصدرها العقل، وإن اختلفت طبيعتها إن كانت تتصف بالضرورة أم لا، وتعتبر القيم الأخلاقية من القضايا المتصفة بالضرورة، رغم أن لهذه الضرورة أنواعا عديدة كالذي فصلنا الحديث عنها في حلقة النظام المعياري. وحيث أنها تتصف بالضرورة فذلك يقتضي أن تكون عقلية وجدانية، وهي من هذه الناحية تطرح في قبال الفهم والدين معا، فكلاهما معنيان باتخاذ مواقف لها علاقة بالقيم الأخلاقية سلبا وإيجابا وحيادا. أما العلم فهو ذو طابع محايد، فكما عرفنا أنه لا يجتمع مع القضايا الأخلاقية في موضوعات مشتركة، لكنه قابل للتوجيه الأخلاقي سلبا وإيجابا. لقد تعرض كل من الدين وفهمه إلى مواقف صريحة تتعلق بأساسيات القيم الأخلاقية المشتركة، ونجد في الفهم الديني انقساما واضحا إزاء صدقية هذه القيم ومصدرها تبعا لاختلاف منظومات الفهم، وعلى رأسها منظومات تراثنا الإسلامي، فهي تتبنى أطروحات مختلفة حولها إلى درجة الوقوع في المفارقات والتناقضات أحيانا، كالذي تعرضنا عليه في الحلقات السابقة لمشروعنا الحالي المنهج في فهم الإسلام. وخلاصة ما تعرضنا إليه هو أننا لو أبعدنا وجهة النظر التي ترى القيم الأخلاقية مجازية صرفة، وأن حقيقة ما يجري يتصف بالحتمية الصارمة من دون مجال للقدرة والحرية والاختيار كما هو رأي الفلاسفة والعرفاء، فسيمكن تصنيف الخلاف داخل تراثنا الإسلامي إلى ثلاثة دوائر معرفية: عقلية وبيانية. فقد انقسم علم الكلام إلى اتجاهين، أحدهما يرى أن القيم الأخلاقية وإن كانت عقلية لكنها ليست مستقلة بذاتها، بل تتوقف على شرط إن أساس يتمثل بالملكية، فهذه الأخيرة هي التي تحدد صفة الحقوق، فالمالك عندما يكون متفردا ومطلقا في ملكه فله تمام الحق الأخلاقي، أي أن نسبة ما يحمله من الحق هي 100%، فيما لا يبقى شيء من الحق للآخر سوى الصفر المحض، وهو الرأي العائد إلى الأشاعرة ضمن ما سميناه منطق حق الملكية، في حين يخالفهم عدد من المذاهب الكلامية التي اعتبرت القيم الأخلاقية عقلية ومستقلة من غير شروط، بمعنى أن للحقوق صفة ذاتية غير عارضة، وهو ما يتبناه كل من المعتزلة والزيدية وأصوليو الإمامية الاثنى عشرية ضمن ما سميناه منطق الحق الذاتي. وفي قبال هذين الاتجاهين يميل أغلب البيانيين إلى أن ما يحدد القيم الأخلاقية هو النص الديني للعقل. وهنا يلتقي أصحاب هذه النزعة مع الأشاعرة في اعتبار أن ما يحدد القيم في النتيجة هو النص الديني، رغم أن الأشاعرة استندوا في أساس هذه الدعوة إلى مبررات عقلية، وللمنظومة الفقهية رأي يكاد يكون موحداً لدى جميع المذاهب، حيث تعتبر النص هو ما يحدد القيم الأخلاقية للعقل، فحتى بالنسبة للمذهب الذي يجعل العقل مصدرا من مصادر التشريع، فإنه لا يمنحه الثقة الكافية ولا يتيح له فرصة التشريع، بل ويرجح عليه الظنون المعتبرة من نصوص الرواية والحديث، مبررا ذلك بوجود مصالح خفية تجعل الذهن البشري لا يفهم لماذا يكون حكم النص مخالفا للقيم العقلية كما سنعرف. والحال ذاته نجده لدى أصحاب نظرية المقاصد، فهم لا يولون للعقل قيمة مقارنة بالنص الديني. ومعلوم أن هذه النظرية قد ظهرت في أواسط الأشاعرة، وأن موقفهم من العقل العملي سلبي تماما. هذا فيما يخص موقف الفهم الديني من القيم الأخلاقية، وهو موقف متعدد المشارب كما عرفنا. أما عن طبيعة العلاقة بين هذه القيم والدين، فالملاحظ كما سبقت الإشارة أن لكل منهما أصلا مختلفا، فالأصل الديني عائد إلى النص اللغوي المقدس، إذ بدونه لا يمكن التعرف على أي قضية دينية، في حين يعود أصل القيم الأخلاقية إلى ضرورات العقل المجرد. ولدى الدين مواقف كثيرة تتفق مع القيم الأخلاقية، كما نجد فيه مواقف حيادية، لكن السؤال المطروح، هل نجد فيه ما يعارض هذه القيم؟ مبدئياً يمكن تصنيف تعامل الدين مع القيم إلى نحوين، أحدهما مرتبط بالمبادئ الأخلاقية العامة، والآخر يقتصر على القضايا التطبيقية الجزئية، ولهذه الأخيرة علاقة بالقيم مباشرة وغير مباشرة. والشيء المؤكد هو أن الدين يحترم المبادئ الأخلاقية ويقدسها، فهو يدعو صراحة إلى اتباعها كمقاصد مقدسة من غير انتهاك، كما أن تعاملاته التطبيقية مشحونة هي الأخرى بالالتزام بهذه المبادئ، لكن تظهر في المقابل بعض التطبيقات التي قد تبدو معارضة لها، مثل موقف الدين من الآخر المختلف كالمشرك والكافر والكتابي، ومثل موقفه من الرق وحقوق المرأة وتحديد العقوبات، بل وحتى الموقف من عذاب الآخرة غير المنقطع أو طويل الأمد. إن أهم ما في الموضوع هو أن النص الديني يكشف بشكل واضح وصريح بأن للقيم الأخلاقية أصلا مستقلا، فمن الخطأ إرجاعها إلى الدين أو النص ذاته، فهو حين يأمر بالعدل فإنه يفترض بأن ماهية العدل موضوعة مستقلة وغير مستقاه من النص ذاته، فالأخير لا يقرر ما هو العدل وما هو الظلم، وكذا حين يقرر بأن الله ينهى عن الفحشاء وأنه ليس بظلام للعبيد، فإنه لا يقرر إلا ما هو معلوم لدى المتلقي بأن لهذه الأمور مرجعا آخر يعتمد عليه في الكشف والمعرفة. فالنص في مثل هذه الحالات يأتي كممضي وتابع من دون تأسيس لها، وتقف هذه الحقيقة حاجزا أمام الفرضية الأشعرية في تأسيسها للأخلاق على الدين، كذلك فيما يخص التصور الفقهي للعلاقة الكائنة بين النص والأخلاق. وقد تضمنت هذه القضية مشكلة ما زلنا نعاني من تبعياتها السلبية إلى يومنا هذا، فالمسالك الفقهية ومنها التوجهات الدينية المتشددة جميعها يبرر انتهاكه للحقوق البشرية بدعوى الرجوع إلى النص الديني من دون الالتفات إلى أن النص الذي يدعون إليه هو ذاته يحث على الالتزام بالقيم الأخلاقية ويمتثل لأحكامها. ومن وجهة نظرنا أن أصل الخطأ الذي ترتكبه المنظومات الفقهية والأيديولوجية مرده إلى ظاهرة عزل النص عن واقع التنزيل، مثل ما سبق تفصيل ذلك خلال الجزء الأول من هذه الحلقة. فهذه هي آفة التفكير التراثي الذي ما زالت آثاره المنافية للقيم الأخلاقية سارية إلى يومنا هذا. ومبدئياً إن علة مخالفة بعض تطبيقات النص للقيم تعود إلى تجريدنا للنص عن واقع التنزيل، بدلالة أن الصورة تصبح عكسية عند ترسيخ الصلة بينهما، وبالتالي فتحديد العلاقة بين الدين والقيم إن كانت متفقة أم أن فيها شيئاً من التعارض إنما يتوقف على طبيعة فهمنا لعلاقة النص بذلك الواقع، فعندما تكون هذه العلاقة متلاحمة فإنها تبدي التوافق من دون إخلال، وعلى العكس فيما لو كانت منقطعة حيث سيظهر من خلالها بعض الانتهاك والمخالفة. وللأسف فقد حظي الفهم الأخير بالقبول المطلق لدى علماء الإسلام ماضياً وحاضراً، وأصبح من الصعب قلب التفكير وتصحيح العلاقة السابقة بفعل ضغط التراث المتراكم رغم مخلفاته السلبية وانتهاكاته الصريحة للقيم. وهذه هي مشكلة الفهم الذي خلع على الدين لباس الجرم والظلم والتخلف. العقل والاجتهاد، تواجه طريقة الاجتهاد تهمة بارزة حول معالجتها للقضايا الفقهية وفق المنهج البياني ومسلكه الماهوي، فبحكم اعتمادها في الأساس على النصوص لا سيما نصوص الحديث، وباعتبار أن هذه النصوص تعالج في الغالب قضايا جزئية تظهر بمظهر المطلق الشامل، فقد تشكل من ذلك قالب ذهني جزئي منفصل عن كليات مقاصد الشرع ومجرد عن اعتبارات الواقع وما ينطوي عليه من حقائق تساعد على الفهم العقلائي، ومتصادم أحياناً مع العقل والمنطق. هكذا فبفعل المبالغة في التفكير في الجزئيات تولدت ظاهرة الغبش عن الكليات، وبفعل الانغماس الكلي في النصوص تولدت حالة الاغتراب عن الواقع وحقائقه وعن العقل وما يفرضه من نتائج منطقية، مع أن الممارسة الفقهية لا تدعي لنفسها تحصيل القطع واليقين، فهي تقر في الغالب بظنية الحديث سنداً ودلالة، لكنها مع ذلك تتعامل معه تعامل الصحيح الثابت من غير نظر قاصد إلى مقصد أو واقع أو عقل. وهنا ينشأ الصدام بين الطريقة المتبعة وبين الحقائق المشار إليها قبل قليل، مع الأخذ بنظر الاعتبار التفاوت في المستويات بين فقيه وآخر أو بين مذهب وآخر. وفي هذا الفصل سنتعرف على مجمل التناقضات والمفارقات التي لحقت بالطريقة البيانية جراء موقفها السلبي من الاستكشافات العقلية في مجال الأحكام، ومنها تلك التي لها علاقة بالقيم الأخلاقية والمقاصد. المدارس الفقهية وتغييب العقل. ليس بين المذاهب الفقهية من أطلق العقل كمصدر من مصادر الكشف عن التشريع صراحة غير مذهب الإمامية الإثنى عشرية، وكذا ما ينسب إلى بعض المعتزلة والفقهاء، فبحسب استقراء نجم الدين الطوفي أن أدلة الشرع بين العلماء تنحصر بتسعة عشر باباً، القليل منها متفق عليه وأغلبها موضع اختلاف بين الأخذ والرد. وليس بين هذه الأدلة المطروحة عنوان خاص باسم العقل، فهي عبارة عن الكتاب والسنة وإجماع الأمة وإجماع أهل المدينة والقياس وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والاستصحاب والبراءة الأصلية والعوائد العادات والاستقراء وسد الذرائع والاستدلال والاستحسان والأخذ بالأخف والعصمة وإجماع أهل الكوفة وإجماع العترة وإجماع الخلفاء الأربعة. قد يقال إن عنوان العقل ورد ضمن أنواع الأدلة التي توصل للحق، فمن الناحية التاريخية نجد أن مؤسس المذهب الاعتزالي واصل بن عطاء هو أول من حدد المصادر العامة لطريقة الإنتاج المعرفي لكل من علم الكلام والفقه معا، إذ يقول الجاحظ في حقه: وكل أصل نجده في أيدي العلماء في الكلام، وفي الأحكام فإنما هو منه. فالجاحظ يعتبر واصل بن عطاء هو أول من قال الحق يعرف من وجوه أربعة: كتاب ناطق، وخبر مجمع عليه، وحجة عقل، وإجماع من الأمة. وقد تصور الأستاذ علي سامي النشار أن الوجوه الأربعة التي أدلى بها واصل تساوي حتما أصول الفقه الأربعة: القرآن والسنة والقياس والإجماع. ومن حيث التحقيق يلاحظ أن حجة العقل لا تساوي القياس الفقهي، فمن جهة أن تلك الحجة أعم من اعتبار الجانب العقلي أو الاجتهادي للقياس الفقهي، كما من جهة أخرى أن القياس يحمل دلالة الارتباط بالنص خلافا لما هو الحال في حجة العقل الذي له دلالة الاستقلال، فأحدهما لا يعني الآخر. ومنه نفهم لماذا يرادف العلماء بينهما، حيث وضعوا العقل كمصدر أساس للعقيدة والكلام ولم يضعوا القياس، ووضعوا القياس كمصدر للفقه ولم يضعوا العقل. وبعضهم ميز، وهو ينص على سبر أصول الأدلة بين القياس والعقل كما هو الحال مع الباقلاني الذي عدد أصول الأدلة وحصرها بخمسة، وكان منها أصل العقل، وكذا أصل القياس والاجتهاد فضلا عن الكتاب والسنة والإجماع. مع هذا لا ينكر أن المعتزلة أقروا مبدأ تشريع العقل في القضايا الرئيسة لأجل تصحيح العقيدة ضمن علم الكلام، كوجوب النظر والشك وشكر المنعم ودفع الضرر عن النفس وما إليها، علاوة على ما نسب إلى بعضهم من إقرار التعويل على العقل في الأحكام بدلا عن الأخذ بأخبار الآحاد، لأنها لا تفيد علما ولا توجب عملا كالذي نقله ابن السمعاني. معتبرا أن بعض الفقهاء قد تلقف هذا القول من القدرية والمعتزلة الذين أنكروا أخبار الآحاد وعولوا على القرآن والحديث المتواتر ودليل العقل. وسبق للشافعي في كتابه الأم ورسالة جماع العلم أن حكى مقالة جماعة من المعتزلة ينكرون الأخذ بأخبار الآحاد باعتبارها لا تفيد علما أو يقينا، مما جعله يرد عليهم. العقل عند الاتجاه السني. أما في الوسط السني بعيدا عن أجواء المعتزلة، فمن الواضح أن رجاله يحصرون التشريع في النصوص دون العقل، وعلى رأيهم أن هذا الأخير لا يمكنه إدراك أدلة الأحكام بذاته. فهذا هو الموقف العام لأهل السنة، حيث لا نجد من يعترف بدور العقل المستقل في التشريع إلا من شذ منهم، كالعز بن عبد السلام المتوفى سنة 660 للهجرة، الذي رأى بأن مصالح الدنيا كلها تعرف بالعقل من خلال الضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرة، خلافا لمصالح الآخرة التي لا تدرك إلا بالشرع. فعلى حد قوله، من أراد أن يعرف المتناسبات والمصالح والمفاسد راجحها ومرجوحها فليعرض ذلك على عقله، بتقدير أن الشرع لم يرد به ثم يبني عليه الأحكام، فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك إلا ما تعبد الله به عباده ولم يقفهم على مصلحته أو مفسدته. مع أنه صرح قبل ذلك بسطر أو سطرين ما يبدو أنه مناقض للتقرير الذي نقلناه، حيث قال، أما مصالح الدارين وأسبابها ومفاسدها فلا تعرف إلا بالشرع. ويتسق الرأي السابق مع اعتبار الأحكام الشرعية الدنيوية لم تصدر عن الشرع بعنوان التأسيس كما هو الحال في التعبديات، وإنما صدرت عنه بعنوان الإمضاء والتبعية. كما نقل الشاطبي ما ذهب إليه جماعة اعتقدوا باكتفاء ما يرد في النفس من اطمئنان يخص جملة من الأحكام، ونقد ذلك من حيث أن التعويل عليه لا يستقيم مع الأخذ بما أمر به الله من العمل بالكتاب والسنة. وعلى رأيه أن أحكامه تعالى لم ترد بما استحسنته النفوس واستقبحت، اتساقا مع ما ذهب إليه الأشاعرة من نفي الدلالة العقلية للحسن والقبح. كذلك نقل عن جماعة أنهم عولوا على إدراك مصالح العباد طبقا لمقاصد الشرع الكلية المستخلصة بالاستقراء، حيث جردوا المعاني وطرحوا خصوصيات الألفاظ، بل وردوا كل خاص يخالف العام المستخلص بالاستقراء، وقد عرفوا بأصحاب الرأي، إلا أن ذلك ليس له علاقة بالعقل، إذ الاستقراء المحكي عنه إنما هو الخاص بالشرع لا غير. نعم، جعل الغزالي عنوان العقل ضمن أصول الأدلة الفقهية، وهي عنده عبارة عن الكتاب والسنة والإجماع، مضافا إليها دليل العقل والاستصحاب الدالين على براءة الذمة في الأفعال قبل ورود السمع. لكن كما هو واضح أنه يعد هذا الدليل مقيدا بالحال قبل ورود الشريعة، وهو ما يطلق عليه البراءة الأصلية. أما مع وجودها وورودها فليس للعقل شأن يمكن أن يستكشف به الحكم مستقلا. لهذا فمن الناحية المبدئية أن الاتجاه السني لا يعترف بدور العقل في استكشاف موارد التشريع والأحكام، وهو أمر يتسق مع نظرية الحسن والقبح الشرعيين التي يميل إليها أغلب أهل السنة، مثل ما هو حال التفكير الأشعري سواء لدى المتقدمين منهم أو المتأخرين. وإذا كنا نعتقد بأن قسطا كبيرا من المسؤولية يقع على عاتق الأشاعرة في إبطالهم لدور العقل في التشريع أو الكشف عن الأحكام بسبب التنظير الذي آلوا إليه في قاعدة الحسن والقبح الشرعيين، فإن القسط الآخر من المسؤولية يتحمله قبلهم الشافعي باعتباره المنظر الأول لأصول الفقه. فبحسب المعطيات المتوفرة لدينا اليوم، هو أن تنظير الأدلة الشرعية وتقعيدها لم ينشغل بهما فقيه مسلم قبل هذا الإمام القرشي، أو على الأقل إنه لم يصلنا شيء واضح ومقطوع به قبله. والعديد من العلماء يعتقدون أنه أول من صنف في ذلك العلم، كالذي نص عليه ابن خلدون وابن تيمية والزركشي، ومن قبلهم الإمام الجويني. وكان أحمد بن حنبل يقول، لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد الشافعي. مع ذلك فإن هذا الإمام الذي مارس التنظير والتقعيد لم يعطي أي دور مميز للعقل في التشريع والاستكشاف، فغياب العقل هو الظاهرة البارزة في مشروعه، فهو يلتزم بالبيان التام لنص الخطاب فلا يدع مجالا لمشاركة غيره في التشريع باستثناء القياس للضرورة والاضطرار، كما نص على ذلك مرات عديدة. ف فهو يعدد وجهات العلم ويراها لا تتعدى 4 مصادر، هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والأخيران مستندان إلى الكتاب والسنة، فالمصادر الأساسية بالنتيجة هي الكتاب والسنة فحسب. هكذا نرى غياب العقل في من مشروع الشافعي، مثلما نشهد موته لدى الأشاعرة، وكل ذلك له انعكاساته الخاصة التي ما زلنا نعاني منها حتى يومنا هذا. ويلاحظ أنه حتى لو أولنا مبادئ الاجتهاد التي تقول بها بعض المذاهب الإسلامية واعتبرناها مبادئ عقلية تتباين في الاستقلالية من حيث علاقتها بالنص كالقياس أو المصالح المرسلة أو الاستحسان أو الاستصحاب أو البراءة الأصلية أو غيرها، فإنها مع ذلك تظل مهملة غير فاعلة إلا عند غياب النص، بل غالبا ما يكون العمل بها على نحو الاضطرار أو تبعا لضبط الحاجات الزمنية. فعلى الأقل إن رؤساء المذاهب الإسلامية قد صوروا الأمور على هذا النحو من الاضطرار، مثل ما يعترف بذلك أصحاب المذاهب 4، حتى من عرف منهم بشدة العمل بالاجتهاد لا سيما القياس منه كأبي حنيفة النعمان، فهم يرجحون العمل بالنص رغم كونه لا يرقى في الغالب إلى درجة أقوى من الظن، سواء من حيث الصدور أو الدلالة. على هذا يظل العمل بمبادئ الاجتهاد متأخراً رتبة عن العمل بالنص، وهو أمر ينطبق حتى على من يعترف صراحة بمبدأ العقل في استكشاف الحكم الشرعي، إذ لا يرى له مرجعية تتقدم على مرجعية النص، رغم ما يعتري النص من مشكل عدم إفادته العلم واليقين في الغالب، خاصة الحديث منه، حيث يشهد مشاكل إضافية تتعلق بالسند والتقطيع واحتمالات الزيادة والنقصان، فضلاً عن مشاكل أخرى تلوح المتن ذاته، كالذي يلاحظ عند مذهب الإمامية 12 التي تعتبر العقل مصدراً أخيراً لمصادرها التشريعية 4، الكتاب والسنة والإجماع والعقل، فقد اعترفت به منذ بداية عصر التنظير الشيعي كما ينص عليه الشريف المرتضى، ومن ثم جاء الآخرون يؤكدون مقالته في حجية العقل بعد النص والإجماع. والإمامية وإن اختلف علماؤها حول ما يريدونه من المعنى الخاص بالعقل كمصدر استكشاف وتشريع، إلا أن ما استقر عليه المتأخرون هو أنه ينحصر مستقلا في دائرة التحسين والتقبيح العقليين. من هنا يتضح اختلاف مكانة العقل في علم الفقه أو الرأي والاجتهاد تسامحا عما هو عليه في علم الكلام، وكثيرا ما يحتج به في القضايا العقائدية قبال ظواهر النصوص للكتاب والسنة، فينتهي الأمر بهذه النصوص إلى التأويل والتوجيه أو الترك والإبطال، مما يعني أن العقل في علم الكلام له اعتبار تأسيسي أو أن له جعلا على نحو التأسيس للتبعية، سواء كان التأسيس خارجا لإثبات الخطاب الديني من حيث الأصل أو داخليا يراد منه توجيه معاني النصوص الخطاب بما يتفق ومداليله الخاصة. لهذا كان متهما من قبل النزعات البيانية بأنه يقوم بدور مناهض لنصوص الخطاب وبيانها، مثل ما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم وغيرهما ممن ابتعدوا عن الطريقة العقلية الكلامية. أما في الفقه فالأمر يختلف تماما، ذلك أن هذا العلم لا يحتاج إلى العقل للتأسيس من الخارج، فتأسيس الخطاب الديني بالعقل هو في حد ذاته يصحح عمل البناء الفقهي. والأهم من هذا هو أن علم الفقه لم يجعل العقل موضعاً للتعارض مع النص كما يفعل علم الكلام، إنما الاعتماد على بيانية النصوص هي الحالة الراكزة والمستقرة رغم المفارقة في الأمر، إذ كان العقل الكلامي يمارس حالة التوجيه والتأويل بتأسيس الخطاب من الداخل في النصوص القطعية الصدور الآيات القرآنية، في حين أهمل العقل في الفقه ولم يسمح له بممارسة حالة التأويل والتوجيه للنصوص بما فيها نصوص الحديث رغم أنها ظنية الصدور والدلالة. ولو أن طبقنا عليها منطق الاحتمالات لكانت الأحكام المنتزعة منها في غاية الضعف لما ينتابها من مشاكل متنوعة على صعيد السند والمتن، كالذي التفت إليه أصحاب دليل الانسداد في الاتجاه الشيعي. هذا هو حال الفقه، ليس له زاد ولا معين يطمئن إليه وهو في صورته التقليدية أو البيانية تلك، الأمر الذي يحتاج إلى نوع من التعويض المسدد بالتعويل على الاعتبارات الموثوقة لتشييد الأحكام واستكشافها كاستخدام مبدأ العقل ومبدأ الواقع ونظام الخلقة وكذا مقاصد الشرع وكلياته العامة. إن إهمال العقل في الفقه جعل الممارسة الاجتهادية تصطدم أحياناً بالنتائج العقلية القطعية دون أن تشعر، أو أنها تجاهلت ذلك طبقاً لمسلكها الاستصحابي في إبعاد العقل عن الاستكشاف والنفي والإثبات. وهنا بيت القصيد: فحتى الاتجاه الشعير مع اعترافه بمرجعية العقل للكشف عن التشريع، ورغم ما صرح به بعضهم كالشيخ النائيني من أنه لو عزل العقل عن الحكم لهدم أساس الشريعة، إلا أنه من الناحية العملية ظل هذا الاتجاه يتعامل مع العقل تعاملا سلبيا كما سنعرف. العقل عند الاتجاه الشيعي: يعتبر الدليل العقلي القطعي كاشفا عن الحكم الشرعي، ويعبر عنه بقضية التلازم بين العقل والشرع طبقا لقاعدة كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. لكن خضع هذا الدليل لتفسيرات عديدة بين الأصوليين الشيعة، فقد فسره بعضهم بالبراءة الأصلية والاستصحاب، وقصره بعضهم على الثاني، فيما ذهب بعض آخر لتفسيره بلحن الخطاب وفحواه ودليله، مضافا إلى وجوه الحسن والقبح. وأضاف آخرون كل من مقدمة الواجب واجبة ومسألة الضد، وأصل الإباحة في المنافع والحرمة في المضار، وكذلك البراءة الأصلية والاستصحاب، وما لا دليل عليه، ولزوم دفع الضرر المحتمل، وقاعدة شغل الذمة اليقيني يستدعي فراغا يقينيا، والأخذ بالأقل عند الترديد بينه وبين الأكثر. وقدر البعض بأن من ضمن الأحكام العقلية اعتبار الضرورات تبيح المحظورات، وأن الضرورة تقدر بقدرها، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، ولزوم اختيار أهون الشرين اللذين لا مناص من أحدهما، والعلم بوجود التكليف يستدعي العلم بطاعته وامتثاله، وأصل المشروط عدم شرطه، والإذن بالشيء إذن بلوازمه. لكن هناك من قصد بالدليل العقلي بأنه حكم العقل النظري بالملازمة بين الحكم الثابت شرعا أو عقلا وبين حكم شرعي آخر، كحكمه بالملازمة في مسألة الإجزاء ومقدمة الواجب ونحوهما، وكحكمه باستحالة التكليف بلا بيان اللازم منه حكم الشارع بالبراءة، وكحكمه بتقديم الأهم في مورد التزاحم بين الحكمين المستنتج منه فعليا حكم الأهم عند الله، وكحكمه بوجوب مطابقة حكم الله لما حكم به العقلاء في الآراء المحمودة. أما المستقلات العقلية فقد حصرها في مسألة واحدة هي التحسين والتقبيح العقليين، باعتبار أن الشرع لا يشارك حكم العقل العملي إلا فيها. وتنص القضية الأخيرة كما يقول أبو القاسم القمي: إن كل ما يدرك العقل قبحه فلا بد أن يكون من جملة ما نهى الله عنه، وما يدرك حسنه فلا بد أن يكون مما أمر به. فإذا استقل العقل بإدراك الحسن والقبح فيحكم بأن الشرع أيضا حكم به كذلك، لأنه تعالى لا يأمر بالقبيح ولا ينهى عن الحسن. وفي قضية المستقلات العقلية يفترض أن يكون للعقل العملي حكم إزاء ما يدركه بغض النظر عن الشرع، كالحكم بقبح قتل الأبرياء، كما يفترض أن تكون هناك ملازمة نظرية بين الحكمين العقلي والشرعي، وهو ما يدركها العقل النظري، والتي تقول إن كل ما حكم به العقل يحكم به الشرع، فإذا كان العقل يحكم بقبح قتل الأبرياء فإن الشرع يحكم بذلك أيضا كما هو واضح من صيغة التحريم. واعتبر البعض أن من وظائف العقل إدراك المصالح والمفاسد، وأن الأحكام تابعة لها، مما يعني صحة استكشاف العقل لهذه الأحكام تبعا لإدراك تلك المصالح والمفاسد. فكما يقول صاحب فوائد الأصول من أنه لا سبيل إلى إنكار تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات، وأن في الأفعال في حد ذاتها مصالح ومفاسد كامنة مع قطع النظر عن أمر الشارع ونهيه، وأنها تكون عللا للأحكام ومناطاتها، كما إنه لا سبيل إلى إنكار إدراك العقل لتلك المناطات. وكذا قول بعض المعاصرين إن المصالح والمفاسد علل للأحكام، فإذا أدرك العقل المصلحة أو المفسدة في فعل من الأفعال فلا بد من أن يكون للشارع حكم في ذلك الفعل لوجود علته، فيكون العقل كاشفا عن الحكم الشرعي. والبعض جعل إطباق العقلاء على مصلحة الشيء أو فساده هو الضابط الوحيد المعول عليه في إقرار الملازمة بين العقل والشرع. فالشيخ المظفر يقول: إذا أدرك العقل المصلحة في شيء أو المفسدة في آخر ولم يكن إدراكه مستنداً إلى إدراك المصلحة أو المفسدة العامتين اللتين يتساوى في إدراكهما جميع العقلاء، فإنه لا سبيل للعقل أن يحكم بأن هذا المدرك يجب أن يحكم به الشارع على طبق حكم العقل، إذ يحتمل أن يكون هناك ما هو مناط لحكم الشارع غير ما أدركه العقل، أو أن هناك مانعاً يمنع من حكم الشارع على طبق ما أدركه العقل على طبق ما أدركه العقل، وإن كان ما أدركه مقتضياً لحكم الشارع. لكن هذا التقرير هو في حد ذاته يبرر حالة الفصل بين الحكمين العقلي والشرعي، فحتى لو حصل الضابط الذي ذكره المظفر وأجمع العقلاء على حكم من الأحكام العقلية، فإن ذلك لا يمنع تبعاً لما أفاده الشيخ أن يحتمل وجود ما هو مناط لحكم الشارع غير ما أدركه العقل، أو أن هناك مانعاً يمنع من حكم الشارع على طبق ما أدركه العقل، وإن كان ما أدركه مقتضياً لحكم الشارع. فهذه هي حالة الفصل بين الحكمين العقلي والشرعي، والتي نجدها شائعة لدى الفقهاء الأصوليين من الشيعة. ويلاحظ من كل ما ذكرنا أن الدليل العقلي وضع في الغالب بصورة غير مستقلة عن البيان أو النص، فهو يعتمد عليه وموظف لخدمته. فالاتجاه الشيعي يقر بأن العقل في الفروع بخلاف الأصول يعجز عن الكشف عن الحكم الشرعي بشكل مستقل، باستثناء حالات خاصة وقليلة كتلك المتعلقة بالحسن والقبح. لكن حتى في هذه القضية الواضحة نجد بعض المتأخرين الشيعة قد انفرد ونفى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، رغم قوله بنظرية الحسن والقبح العقليين، كما هو الحال مع صاحب كتاب الفصول، حيث يقول: الحق عندي أن لا ملازمة عقلا بين حسن الفعل وقبحه وبين وقوع التكليف على حسبه ومقتضاه. وقد صور الشيخ محمد علي الكاظمي في تحريره لإفادات أستاذه النائيني هذا الرأي من إنكار الملازمة بين الحكم والعقل وحكم الشرع بقوله: إن العقل وإن كان مدركاً للمصالح والمفاسد والجهات المحسنة والمقبحة، إلا أنه من الممكن أن تكون لتلك الجهات موانع ومزاحمات في الواقع وفي نظر الشارع، ولم يصل العقل إلى تلك الموانع والمزاحمات، إذ ليس من شأن العقل الإحاطة بالواقعيات على ما هي عليها، بل غاية ما يدركه العقل هو أن الظلم مثلاً له جهة مفسدة فيقبح، والإحسان له جهة مصلحة فيحسن. ولكن من المحتمل أن لا تكون تلك المفسدة والمصلحة مناطاً للحكم الشرعي. وقد أيد الشيخ ضياء الدين العراقي هذا الرأي الذي ذهب إليه صاحب الفصول، لكن ذلك لا يتسق مع ما يكاد يتفق عليه علماء المدرسة الأصولية من الشيعة في صحة العلم الوجداني القطعي، من حيث أنه حجة ذاتية غير قابلة للجعل الشرعي، فهو والعلم التعبدي يعدان عندهم كامل حجية المجتهد. وقد زاد بعضهم على ذلك بأن اعتبر العلم العادي الإطمئناني مما لا تشمله الأدلة الناهية عن العمل بالظن لخروجه عن موضوع الأدلة في نظر العقلاء. بل رغم هذا الاعتراف نلاحظ أن هناك تضييقاً لحدود هذين العلمين، ففي العبادات يعول المجتهد على الأخبار لكثرتها رغم مشاكل الحديث المعترف بها، أما في المعاملات فالمجتهد يعول على القواعد الأصولية والكبريات الواردة فيها، وفي كلتا الحالتين لا نجد مساحة يعتد بها للعمل بالوجدان العقلي المستقل، ومنه ذلك المزود بخبرة الواقع. نعود مرة أخرى لنقرر أن ما صوره الشيخ الكاظمي من إنكار الملازمة بين الحكمين العقلي والشرعي هو ذاته قد هيمن على السلوك الشيعي من الناحية العملية، بل وعلى السلوك الإسلامي قاطبة. فالاتجاه الشيعي يعتبر العقل غير قادر على الإدراك القطعي للمصالح والمفاسد الحقيقية في الواقع، ويندرج تحت هذا التعامل جميع القضايا الفقهية تقريباً، سواء كانت بسيطة عادية أو عظيمة خطيرة، ومنها ما يتعلق بنظام السلطة والحكم واعتبارات الحرية الفردية والاجتماعية والتعامل مع الحقوق العامة للإنسان. فهذه القضايا وغيرها لا تبحث ضمن إطار المصالح والمفاسد العقلية المندرجة تحت عنوان الحسن والقبح، وإنما تبحث بحسب ما يؤدي إليه النظر المنبثق من التفكير البياني، رغم أن هذا النظر لا يفضي في الغالب إلى ما هو أقوى من الظن، وهو الظن المعبر عنه بالمعتبر تمييزا له عن الظن العقلي المبعد. فبنظر الفقهاء تكون الأحكام تابعة للمصالح الخفية والشرع كاشف عنها، كما نص عليه العلامة الحلي في النهاية، وأن العقلاء قد يتوهمون ما هو أقرب إلى واقع الشرع على أنه أبعد، وما هو أبعد عن هذا الواقع على أنه أقرب، وبالتالي فلا مجال لكشف الحقائق إلا عن طريق الشرع، لكونه محيطا بكل الجهات وعالما بكثير مما لا تصل إليه العقول. فمع أن المعول عليه عندهم كون المقياس من باب الحجج هو الأقربية إلى واقع الشرع، إلا أن معرفة هذه الأقربية لا يمكنها أن تكون بالنظر العقلي المنفصل عن الشرع ولو على نحو السلب، وذلك من حيث العلم بعدم ردع الشارع عن الأخذ بما يعتقد أنه أقرب إلى ذلك الواقع. لكن بحسب هذا المنظور تصبح الأحكام تعبدية لا تعلم مصالحها بالنظر العقلي، وأنه لا معنى للاستدلال على ظرفية بعض الأحكام أو تخصيصها بوقائع محددة أو اعتبارها مما تقع تحت دائرة الأحكام المولوية القابلة للتغيير، إذا ما كانت ظواهر النصوص الدالة على مثل هذه الأحكام تتصف بالإطلاق والعموم دون وجود ما يخصصها ويقيدها بحسب القرينة اللفظية، حيث أنها يمكن أن تبرر بنفس تلك الحجة، فيفترض وجود مصالح خفية تجعل العقل عاجزا عن الكشف عن ظرفية الأحكام أو تقييدها وتخصيصها، الأمر الذي يجعل من الأحكام أحكاما تعبدية لا تقبل التوجيه والتفسير بغير ما يفيده الظاهر الإطلاقي للنص، مما يعني بالتالي وجود التعارض بين ما يدركه العقل المستقل من فهم واضح معلل وبين ما ينطق به النص من حكم ظاهر مخالف. والمسألة لا تتوقف عند حدود القضايا المعيارية من الأحكام الشرعية، وإنما يمكن أن تنسحب وتطال الأحكام التقريرية التي لها علاقة بالكشف عن الواقع الموضوعي، ذلك أنه بنفس تلك الحجة من احتمال وجود مصالح حقيقية خافية على العقل البشري يمكن أن يدعى وجود حقائق خفية يعجز العقل عن إدراكها وراء ما ينطق به النص الذي ظاهره يخالف ما يدركه العقل من القضايا الموضوعية والخارجية. فمثلا إن بعض النصوص تنهانا عن التعامل مع بعض الأجناس البشرية بحجة أنهم من الجن، لكن عقلنا وإدراكنا الواقعي يكذب ذلك، إذ ليس فيهم ما يختلفون به عن غيرهم من البشر. قد يحتج صاحب فكرة الحقائق الخفية بأنه حتى لو لم يظهر أي تمايز بين هؤلاء الأجناس وبين غيرهم، فإن ذلك لا يمنع من كون العقل لم يدرك بعض التمايزات الخفية التي تجعل من مثل هؤلاء من الجن. لذا يصبح من الصعب أو المحال الرد على مثل هذه الحجة التشكيكية، لكن كل ما يقال هنا يمكن أن ينسحب على قدرة العقل على الإدراك الموضوعي برمته. فبحسب هذا المنطق يمكن أن يقال أيضاً بأن كل ما يقرر من إثبات للقضايا الدينية وعلى رأسها القضايا الأصولية يواجه أيضاً نفس المصير، فاحتمال وجود حقائق مخالفة تخفى على العقل وتجعل معرفة الحقيقة الدينية من المحالات أمر وارد، مثلما لا سبيل لمعرفة القضايا التقريرية التي تخالف ما تنطق به النصوص، وكذا لا سبيل لمعرفة المصالح الحقيقية التي يتوخاها العقل في القضايا المعيارية من الأحكام وغيرها. إذن لا داعي لجر القضايا بمثل هذا المنطق الخطير، بل لا بد من الثقة العقلائية الوجدانية في الكشف عن الحقائق والتسليم بها ما لم تعارض بما هو أقوى منها حجة واعتبارا.